العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله تعالى في مدارستنا لرسالة القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الاثنين 27 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كنا قد وقفنا على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن هؤلاء المتكلمون قد يسمون نفي الصفات توحيداً بزعمهم أن ذلك يعني كمال الوحدانية، ونسوا أو تغافلوا أو جهلوا أو تعمدوا أن نفي الصفات لا تعني أن نفي الصفات لا يعني إلا وجود ذات خيالية لا حقيقة لها، إذ كل شيء موجود فلا بد وأن يكون له صفة بضرورة العقل السليم، ولو لم تكن هذه الصفة إلا صفة الوجود وصفة الوحدانية أو صفة الشراكة فضلا عن الصفات التي يمتاز بها كل موجود عن موجود آخر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. وإذا كان كذلك،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع، فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. وإذا كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين، وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف وقد قال الله تعالى له وقل رب زدني علما.
يعني هذه المسألة أيضا لتقرير قضية مهمة، سبق وأن ذكر شيخ الإسلام بدلالة السبر والتقسيم أنه إما أن يكون الله جل وعلا يحب ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات، وإما أنه لا يحب ذلك وإنما يحب نفي الصفات، أو لا يحب هذا ولا هذا. قد تقرر في الأمس بيان أنه لا يمكن أن الله جل وعلا يحب نفي الصفات ثم القرآن والسنة مملوء بإثبات الصفات، وطريقة سلف الأمة إثبات الصفات. فإذا كان ذلك كذلك ننتقل إلى قضية أخرى مهمة، وهي أن العلم بالصفات إما أن يكون مطلوباً أو الجهل بالصفات بنفي الصفات يكون مطلوباً، أو لا يكون المطلوب لا العلم بالصفات ولا الجهل بالصفات، لا الإثبات ولا النفي. فحينئذ لا بد أن يكون الذي لا يدري أربه تثبت له الصفات أو ينفى عن الصفات في حيرة من أمره، وإذا كان في حيرة من أمره فيبقى على جهالة. فالعلم إما إثبات الصفات وإما نفي الصفات، فلا يأتي أحد ويقول أنا مسلم لا أتكلم في إثبات الصفات ونفي الصفات، معنى هذا أنه جهل، ولو كان جهلا بسيطا، لكنه جهل، جهل بمن؟ جهل بالخالق تبارك وتعالى، لأن الخالق لا بد وأن يكون موصوفا وله المثل الأعلى، ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل العظيم. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فلما ذيى نفسه، أي وصف نفسه بذو وذي، علمنا أنه موصوف، علمنا أنه موصوف. وكل مثل في القرآن مضاف إلى الله فمعناه الوصف، وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. ويجوز تفسيره بالقياس، لأن وصفه بالقياس الأعلى يمكن أن يثبت بطريق قياس الأولى. إذن لا بد أن ندرك أن العلم إما في الإثبات وإما في النفي، وأن عدم العلم بالإثبات وعدم العلم بالنفي يعني الحيرة ويعني الجهل، والحيرة والجهل مذمومان في كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي يدعي أنه يكتفي بقول أنا أثبت أن الله واحد يكفي هذا، مع أن هذا الكلام واقعيا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن المعتزلي المنكر للصفات إذا قال لك إن الله واحد تقول هل تثبت له صفة الوحدانية أو تنكر؟ فإما أن ينكر فيصبح ملحدا أو مشركا، وإما أن يثبت فقد أثبت الصفة، صفة إيش؟ الوحدانية. فكيف تقول إن الله لا يوصف؟ إما أن تقول للجهم تثبت أن الله موجود أو معدوم، فلا بد أن يثبت أن الله عز وجل موجود، لأن ضد الموجود المعدوم، ضد الوجود العدم، فالله وجوده أزلي أبدي، بخلاف المخلوقات المحدثات فإنها كانت معدومة ثم وجدت. فإن قال أثبت له صفة الوجود فتقول هل وجوده حقيقي أو خيالي؟ فلا بد أن يقول حقيقي. فلاحظوا الآن، أثبت لله وجودا وأثبت أن وجوده وجود حقيقي، فحينئذ لا يستقيم أن يقول لا أثبت له الصفات. فإن قال أنا أثبت أنه واحد وأن له الوجود اللائق به، قل هذا هو المطلوب، ونحن نثبت له العلو والاستواء على العرش
اللائقة به. إيش المشكلة؟ ولا حلال عليكم حرام علينا؟ ما نوافق فيه الشرع أولى مما أنتم زعمتموه عقلا. حتى إني أذكر مرة أن أحد من الأشاعرة قال الرحمن على العرش استوى استولى، قلت له من باب يعني عدم تطويل الكلام قلت له كيف استولى؟ استولى فعل ولا مو فعل؟ والفعل له فاعل، من الفاعل؟ الله. كيف استولى؟ قال يا أخي هذا ما نعرفه. قلت خلاص قول استوى، لا نعرف كيف استوى، إيش المشكلة؟ وهنا لابد لكم يا طلاب العلم أن تنتبهوا أن معنى الصفة لا يتوقف على معرفة معنى الصفة، لا يتوقف على معرفة الفاعل ولا على معرفة المضاف إليه. مصيبة هؤلاء المتكلمين أنهم ظنوا أن المعنى مرتبط بالفعل مرتبط بالمضاف، وهذا أكبر غلط. أنت لما تقول قال، ترجم بالإنجليزية، بالفرنسية إلى جي، بالإنجليزية فرنسي بعد، طيب وأنا أقول بالفارسية آمان، قال قفت مثلا، طيب بالتركية نحن ترجمنا الكلمة ما صعب علينا. نفس الكلام لما نقول جاء، فسر لنا جاء، فسر بلغة أخرى غير العربية، فسر كم بالصومالية. طيب إذا نحن نعرف معنى جاء، لكن لما يأتيك إنسان ويقول لك جاء جبريل، كيف جاء جبريل؟ ما نعرف. فالكيف ليس متعلقا بالفعل ولا متعلقا بالمضاف، الكيف متعلق بالفاعل متعلق بالمضاف إليه. فلما تقول العلم، كلنا نفهم العلم، العلم ضد الجهل. في أحد منكم ما يعرف معنى العلم؟ كلنا نعرف معنى العلم. لكن لما نقول علم الله، الآن مضاف مضاف إليه، فصار العلم معلوم المعنى، كيف هو؟ لا نعلم. لما نقول علم الله، علم فعل، فهمنا معنى علم. علم الله، ما معنى علم الله؟ فهمنا المعنى. كيف علم الله؟ لا نفهم. هذه مسائل سهلة. القدرة، في أحد ما لا يفهم معنى القدرة، معنى القوة؟ الله خاطبنا بما نفهم. إذا نحن نفهم معنى القدرة، معنى القوة، معنى العزة، نفهم المعنى. لكن لو قال لنا قائل كيف قدرة الله؟ ما نعرف. كيف قوة الله؟ ما نعرف. نحن نرى الآثار، آثار القدرة، آثار القوة، آثار الإرادة، آثار الرحمة، آثار العزة، آثار الإكرام، نعرف الله عز وجل بآثار فعله، أما كيف فعله ما نعرف. وهذه قضية مهمة جدا. لما أنت تسمع والسماء بنيناها بأيد، بنيناها، بنى، في أحد منكم ما يعرف معنى بنى؟ بأي لغة، لغتك كانت تفهم معنى بنى، صح ولا لا؟ تعرف معنى بنى في الفرنسية؟ طيب يفهم معنى بنى. لكن لو قال له قال كيف بنى الله السماء، لازم يكون في سمنت، طابوق، ها، ليزر، مسطرة، قلم، مهندس؟ لا. كيف؟ لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأن الفعل مضاف إلى من لا نعلم ذاته. معرفة كيفية فعل الفاعل، معرفة كيفية المضاف إليه، معرفة كيفية المضاف متوقف على المضاف إليه. وهؤلاء ما فهموا هذا المعنى. ولذلك نحن نقول لا بد أن يكون المراد لله الإثبات، إثبات المعنى دون الكيف. لا النفي، فإن النفي المجرد ليس فيه مدح، بل ربما يكون النفي المجرد إذا أوغل فيه قدحا، كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما يذكره بعض الناس عنه من أنه قال زدني فيك تحيرا كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور.
هذا الحديث حديث لا أصل له، زدني فيك تحيرا، هذا الحديث لا أصل له، بل نحن نقول رب زدني علما كما أمرنا الله، ونجتهد في إحصاء أسماء الله، ومن معاني إحصاء أسماء الله العلم بها، العمل بها، ولا يمكن العلم بها مع الجهل بالمعنى، ولا يمكن العمل بها مع الجهل بالمقتضى. فإذن لا بد أن ندرك أن الوقف في الصفات ليس ممدوحا بل هو مذموم. لا، هذا جواب على السؤال الذي هو هل الإنسان يجب أن يثبت الصفة أو لا يثبت الصفة أو يتوقف. فالوقف جهل بسيط، ولكنه ينقلب إلى جهل مركب إذا زعم أن هذا هو طريقة السلف، فإنه ينسب إلى السلف ما هم براء منه، فإن السلف من أعلم الناس بالله عز وجل، من أعلم الناس بصفات الله تبارك وتعالى وكمالاته وجمالاته وجلالاته وما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله يلزم عليه أمور، أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة.
من هم هؤلاء الواقفة؟ سؤال مهم. في الحقيقة الواقفة سواء كانوا في الصفات يقفون يقول لا نصف الله لا بهذه الصفات ولا إثباتا ولا نفيا، وكذلك الواقفة في القرآن يقول لا نقول القرآن مخلوق ولا ليس بمخلوق. طيب يا غبي، إذا أنت قلت القرآن نقف فيه، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، من الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يلا جاوب. من الذي قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة؟ بعد بيتوقف يقول ما أعرف؟ إذا ما يعرف فالأفضل له أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن اليهود والنصارى والمسلمون متفقون أن الذي قال لموسى أسكن أنت وزوجك الجنة هو الله، أن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هو الله، وهو يقول أنا ما أدري من اللي قال هذا. قال كلام خطير، ليس بكلام، يعني لا تظن أنه يقول أنا لا أعلم، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، لا تظن أن هذا المسألة مسألة عادية، لا، هي المسألة التي قال عنها الإمام ابن المبارك، قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. ليش؟ لأن الجهمية كلامهم خطير، كلامهم أن مخلوق قال لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. سبحان الله، كلام خطير جدا. كلامهم يعني أن الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم اتق الله مخلوق، من هذا المخلوق الذي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ كلام خطير. نفس الكلام هؤلاء الواقفة الذين وقفوا في باب الصفات، قالوا لا نثبت ولا ننفي. في الحقيقة لا يوجد كطائفة اسمها الواقفة، الذي يوجد أفراد من الناس، الذي يوجد في مسألة الوقف أفراد من الناس تحيروا بين قول النفاة وبين قول المثبتة، فلما يميلون إلى الحديث والسنة يرون الإثبات، وعندهم قواعد بدعية يلزمهم بها النفي، فوقعوا بين الحيرة في النصوص المثبتة والعقول الموروثة المقلدة النافية، فرأوا أن السلامة بزعمهم عدم الخوض في هذه المسائل. لا، هذه المسائل يورث علما، فلا بد أن تقول إن الله أحد صمد فرد إثبات، ولا بد أن تقول نفيا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا بد أن تقول نفيا ليس كمثله شيء، وإثباتا وهو السميع البصير. وبهذا يمتاز الشيء عن الشيء بالنفي والإثبات. فالرب تبارك وتعالى كيف تعتقد أنه الرب ما لم تستطع أن تميزه عن الموجودات، ما لم تستطع أن تصفه، ما تستطيع أن تميزه. فهذه مسائل مهمة، إلا أن يكون وجود الرب ذهنيا في خياله، وهذه قضية مهمة جدا. ثم نقول لهؤلاء الواقفة: أنتم تنكرون الإثبات وتنكرون النفي، كان المنبغى عقليا أن يكون نفيكم على النفاة أقوى، لأنهم أتوا بألفاظ لا أصل لها في الكتاب والسنة. أما المثبتة ماذا قالوا؟ قالوا: الرحمن على عرش استوى، قالوا: ينزل ربنا، قالوا: إن الله له وجه، قالوا: إن الله له يد. إذن هم قالوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لنا نرى ميلك إلى النفاة وإنكارك على المثبتة أكثر. هذا دليل على فساد ما أنت عليه من الوقف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيا يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل.
لا يستطيع أحد أن يقول إن عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، بل من يقول هذا القول فإنه إلى الجهالة أقرب منه إلى العلم. كل عاقل يدرك أن أول الواجبات العلمية العلم بالله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، فتثبت أنه المحمود وأنه المألوه المعبود المحبوب من اسم الله الرب، تثبت له الخلق والرزق والإيجاد والملك والتصرف، الرحمن تثبت له صفة الرحمة، وإلا ما الفائدة من تكرار هذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله: ثالثا يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول.
يعني لو سألناهم سؤالا: أيهم أولى بالحب بالرضا بالتقديم، من يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة، ولا من لا يعرف وهو في حيرة من أمره؟ لقالوا لنا الأول، فالذي يعرف ربه وما له من الكمالات وما له من الجمالات والجلالات وما له من العظمة وما يجب نفيه عنه من الصفات التي لا تليق به كالسمي والكفء والند والمثل كما جاء في محكم التنزيل، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأحب إلى قلوب العارفين والعابدين. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد.
لماذا السلف أنكروا على الجهمية إذا كان المنبغى والواجب الوقف في هذه الصفات؟ لا نثبت المعنى ولا ننفي المعنى. إذا كان هذا هو الواجب بزعمكم أيها الواقفة أيما كنت، فهذا معناه أنك تجهل السلف الذين تكلموا في المعاني والذين بيّنوا المعاني وفسّروها وجمعوا أقوال السلف فيها، ثم زادوا أن أنكروا على الجهمية النفاة. وهذا موجود في أي كتاب، الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. قيل للإمام أبي حنيفة إن الرجل يقول إنه لا يدري أين ربه، قال فإنه كافر فإن الله في السماء. قال يقول إنه في السماء لكن لا يدري فوق العرش أو لا، قال إنه كافر فإن الله قد أخبر أنه فوق العرش. وهكذا قال الأئمة كلهم، فكيف يكون الحق في الوقف الذي ما عرفوا؟ لكن هؤلاء مساكين، أنا أسميهم مساكين. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن السلف لما توقفوا في كيفية فعل الفاعلين، في كيفية المضاف إليه، أنهم وقفوا في المعاني، وقفوا في معنى الفعل، وقفوا في معنى المضاف، ما عرفوا الفرق. ظنوا التلازم بين كيفية فعل الفاعل وبين معرفة معنى الفعل، وهذا ليس بلازم. فأنا وأنت واقعيا قد نعرف أشياء كثيرة فعلا وقوعها ولكننا نجهل كيفياتها. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال لكثير منا، لكثير منا من الموجودين ممن ليس له اختصاص، كيف يعرف المختصون، كيف يعرف المختصون مجيء الأمطار؟ كثير منا ربما لا يعرف، ما درس شيء اسمه المنخفض الجوي، المنخفض كذا، منخفض كذا، منخفض. طيب كوننا لا نعرف، نحن نعرف أن المطر يأتي، ونعرف أن المطر ينزل، لكن كيف مكوناتها، كيف تكويناتها، نجهلها. ولذلك قال رجل للإمام إسحاق بن راهوية، عند المحدثين راهوية، سيبويا، نفطويا، عند اللغويين سيبوي، نفطوي، فإحنا مع أهل الحديث. دخل رجل الإمام إسحاق بن راهوية فقال له يا إمام ينزل ربنا؟ قال كيف ينزل؟ قال يا هذا دعك من هذا، دعك من هذا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح، كيف ركبت؟ كلنا نفهم معنى له 600 جناح ونفسر ونترجم ولا لا؟ لكن كيف؟ ما نعلم. فقال الرجل لا نعلم. قال يا هذا أنا وأنت عاجزون عن معرفة كيفية مخلوق لله عز وجل، فنحن أعجز من أن نعرف كيف ينزل ربنا. انتهت الإشكالية، انتهت الإشكالية. ولهذا لما دخل الإمام إسحاق بن راهوية على الجد الأمير بن طاهر رحمه الله، قال له الأمير أيها الإمام، وكان من جلسائه المشبه الكرامية وأراد أن يلقنهم درسا، قال له أيها الإمام أخبرنا كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى. فهم الإمام إسحاق مراد الإمام الأمير بن طاهر، فقال أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. ما قال لما نفهم معنى النزول، وإنما قال لا نعرف كيفية النزول. هذه مسائل واضحة جلية، فرد السلف على الزنادقة دليل على عدم التوقف ووجوب إثبات الصفات دون الخوض في الكيفيات. نعم.
قال رحمه الله: وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ: استواؤه معلوم أو معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات.
هذا الذي قلت لكم، أن معنى الاستواء كل عربي يعرف العربية يعرف معنى استوى، وأنه بمعنى علا وارتفع واستقر وصعد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: استوى على، بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، كل إنسان يفهم هذا المعنى. لكن لو قال لك قائل، لو قال لك قائل: استوى جبريل في السماء السابعة، كيف استوى؟ ما نعرف، ما نعرف. إذا كنا لا نعرف كيفية، بل لا نعرف كيفية، لو قال لك قائل: إن الجن قال الله عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كيف مقاعدهم؟ كيف يجلسون على هذه المقاعد للسمع في السماء؟ هل أحد منكم يعرف؟ أنا لا أعرف. طيب، كوننا لا نعرف كيف لا ينفي أننا نفهم المعنى، فنحن نفهم معنى نقعد ونفهم معنى المقاعد، لكن لا نعرف كيف هؤلاء الشياطين يقعدون، ولا نعرف كيف مقاعدهم، من نار؟ الله أعلم. من هواء؟ الله أعلم. من نحاس؟ الله أعلم. كيف أخوض في شيء لا أعلمه؟ طيب، إذا كنا نحن عاجزون عن إدراك كيفيات هذه الأمور، فكيف نحن يمكننا أن نخوض في كيفيات صفات الله؟ أيها الإخوة، تيقنوا الأمر العظيم، أن الله خاطبنا بما نفهم، ففهم المعنى شيء وكيفية الفعل شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: وأما النفاه فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة، ولو كان مالك من الواقفة أو النفاه لم يقل هذا الإثبات. والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه، كما رواه عنه سفيان بن عيينة.
هذه مسائل مهمة جدا، لا بد أن نحفظ القواعد. كلام مالك، كلام الشافعي، كلام الإمام أبي حنيفة، كلام الإمام أحمد، كلام السلف واضح في الإثبات، في إثبات المعنى. ما قال أحد من السلف: هذه ما نعرف معناها. قالوا: في الحروف لا نعلم معانيها ولا نعرف المراد منها، هذا قاله بعضهم وحق له من يقولوا، لكن ما قال أحد منهم في فعل في القرآن ماض أو مضارع أو أمر أو كلمة في القرآن ما كانت كلمة مشتقة أو جامدة، كانت عربية أو دخيلة كما يقال، ما قال أحد منهم ما نعرف هذا الشيء. ولذلك هذه القاعدة احفظوها، ما هي؟ وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون الكيفية معلومة لنا. ها، قاعدة عظيمة جدا. وليس كل ما كان، قال ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وليس، هذه قاعدة احفظها، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. إذن هناك معلومات كثيرة عندنا لا نعلم كيفياتها. أنا شخصيا أعلم أن الكهرباء موجود وأنتم تعلمون، لكن أنا شخصيا لا أعلم هذا الكهرباء كيف يأتي في السلك، والله لا أعلم. أنا وأنت نعلم أن الجوال ينقل أصواتنا وكلماتنا إلى أمريكا، إلى الصين، إلى الشرق، إلى الغرب، ولا تختلط الموجات بعضها ببعض. علم اليقين نعلم، أنا لا أعلم كيف، لا أعلم الكيف. إذن العلم بالمعنى شيء والعلم بالكيف شيء آخر. ولهذا احفظوا هذه العبارة أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إثباتنا للصفات إثبات علم لا إثبات تكييف. إثباتنا للصفات إثبات علم لا إثبات تكييف. إثبات إيش؟ علم لا إثبات تكييف، صح ولا لا؟ طيب الآن أنا بضرب لكم مثال واقعي ولا أطيل عليكم. أنا لما أمسك يدي هكذا وأنا صادق عندكم وأقول لكم إن في يدي شيئا، تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ الحمد لله، لأني صادق فصدقتموني، صدقتم أن في يدي شيئا، صار عندكم معلوم أن في يدي شيئا. من يعرف كيفية هذا المعلوم؟ لماذا لا تعرفون؟ إذن أنتم الآن عندكم علم بمعلوم معين لكن لا تعلمون كيفيته، مع أني أنا معكم لا تعلمون كيفية هذا المعلوم. حتى أخبركم أنا وأقول والله في يدي عود وفي يدي طيب مثلا، هذا مثال واقعي. فليس أنا وأنت نعلم أن بين جنبتينا روحا وأن هذه روح تجيء وتذهب. حتى لما نمنا البارحة أرواحنا خرجت، قبضها الله، ما متنا. إيش علاقتها بأبداننا وما متنا؟ لا نعلم. يتوفاكم بالليل ولا لا؟ ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل، يقبض أرواحك، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يقبضها الله. كيف؟ لا نعلم. مقبوضة مقبوضة، نفهم معنى يتوفى، نفهم معنى يتوفى يقبض، كيف؟ لا نعلم. نعم،
قال رحمه الله: وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة.
الصواب حتى إن علماء، نعم
صلى الله عليه، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار.
هذه مسألة مهمة. الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب المقدمة المعروفة، ولا وسميت هذه مقدمة لأنها مقدمة وضعت في كتابه في الفقه وهي في العقيدة. هذا الرجل سار على طريقة السلف وهو من أئمة المالكية قبل ابن رشد وقبل ابن تومرت وهؤلاء وأمثاله، وهو يثبت الصفات. فنسبة الوقف إلى مالك لا يثبت، وإنما هو ظن ظنه بعضهم ونسبوه إليه، كمن ينسب الوقف إلى السلف من المتأخرين. فمثلا النووي في بعض تقريراته يظن أن الوقف هو منهج السلف، والوقف الذي هو منهج السلف هو في الكيفيات وليس في المعاني. وقد بينا أنه لا تلازم بين المعنى والكيفية، فالمعنى شيء والكيف شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. لو قال لك قائل: إن في الجنة رمانا، كيف رمان الجنة؟ ما نعرف، ما نعرف. نعم.
قال رحمه الله: والسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات، رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو
طبعا الآن ينقل نقولات سلفية كلها تقرر القضية الأساسية التي هي وجوب إثبات معاني الصفات، وجوب إثبات معاني الصفات. وهذه النقولات السلفية واضحة: التوحيد، الإيمان، إذا أخذ من قال الله قال الرسول قال السلف كان سهلا ميسورا يفهمه الرويع الغنم ويفهمه المتفلسف الأكبر. أما كلام هؤلاء الفلاسفة، عقيدة هؤلاء الفلاسفة، فهي عقيدة تفهم من تعقيداتها أنها ليست عقيدة عامة للخلق، وإنما هي عقيدة زعمها بعضهم واختص أنفسهم بها وارتفعوا بها على الناس. والعقيدة المنجية هي العقيدة التي يفهمها كل أحد، لا تعقيد فيها. لو قلت لأي إنسان يقرأ القرآن الكريم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لن يخطر بباله التكييف. من عوام المسلمين والله لا يخطر ببالهم التكييف، لكن يفهمون معنى اليد، ولا يخطر ببالهم أن يد الخالق كيد المخلوق. إذن هم بعيدون عن التكييف، بعيدون عن التمثيل. ليش؟ لتعظيمهم نصوص الكتاب والسنة. وإنما الذي يقع في التمثيل والتكييف من عظم العقل. نعم.
وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فقلت: إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
طبعا كتاب الفقه الأكبر مطبوع، الفقه الأكبر في الأصل صحيح إلى أبي حنيفة، ومما يدلك على صحته إقرار أتباعه الحنفية بهذا الكتاب. لكن هذا الكتاب فيه أشياء مدخلة من المتأخرين من أتباع الإمام أبي حنيفة، فلو أمكن التمييز بين ما هو من معتقد الإمام أبي حنيفة وبين ما أدخل فيه بعده لكان كتابا عظيما. ولذلك العمدة في هذا الباب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، فإنه قال: إنه فوق العرش، خلق العرش وهو فوقه تبارك وتعالى. نعم.
وقال عبد الله بن نافع: إن كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم. أي في السماء كما مر معنا على المعنيين، في السماء في العلو وهو الأحسن، أو في السماء في بمعنى على، أي الله على السماء. نعم.
وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه.
هذا ليس تأويل، لما السلف يقول وهو معكم أي علمه ليس بتأويل، لكن هؤلاء ما فهموا. نحن نتحدى أن يأتي إنسان ويقول أنتم أولتم، ما عند السلف تأويل، لكن هذا تفسير. ما هو التأويل المذموم؟ نريد أن نفهم ما هو التأويل المذموم. التأويل المذموم أنك تأتي بعكس كلام الله ورسوله، يعني الله يقول جدارا يريد أن ينقض وأنت تقول الجدار لا ينقض، الله يقول ينقض أنت تقول لا ينقض، هذا هو المذموم. لكن لما يأتي بعض السلف ويقول جدارا يريد أن ينقض يقرب أن يسقط، هذا ما هو تأويل، هذا تفسير. التأويل هو مضاد، أن تضاد كلام الله ورسوله. الله يقول الرحمن على العرش استوى، أنت تقول لا ما استوى. الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو يقول ليس لله يدان، هذا التأويل المذموم. أما أنك تفسر القرآن بمقتضى السياق أو السباق أو اللحاق، تفسر القرآن بمقتضى كلام السلف، هذا ليس تأويلا. قال وهو معكم بعلمه، العرب تقول سرنا والقمر معنا. طيب لما يقول العربي سرنا والقمر معنا، هل معناه أن القمر سقط من مداره وجاء إلى جواره؟ هذا لا يفهمه إلا البليد. نعم.
وقال حماد بن زيد: فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء.
هو هذا مقصوده، مقصودهم أن الله لا وجود له، لكنهم قبحهم الله، دلسوا على الناس، لا يريدون أن يقول الله لا وجود له حقيقة فيقولون ليس في السماء إله، فيصبح وجود الله عندك أحد أمرين: إما خيالي ذهني كما تقوله الملاحدة. ماذا يقول الملاحدة؟ يقولون وجود الرب في خيال المتدينين، الله لا وجود له، هو نفس كلام الجهمية. أو الثاني، وكلاهما مر. ما هو الثاني؟ الحلو الذي قاله ابن عربي وابن سبعين وابن فارض. نعم.
وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وأيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة.
معنى بائن من خلقه يعني أنه جل وعلا ظاهر على خلقه، ظاهر من خلقه. البينونة هنا بمعنى الظهور، أي بمعنى أنه ليس محتاجا إلى العرش، ليس كما يتخيله الممثل والمشبهة أنه إذا جلس على العرش فيقول أحدهم إنه يكون محتاجا إلى العرش، ومن الذي قال لك جلس؟ هذا من كيسك، من كيسك جبت أتيت كلمة جلس، ما حد قال من السلف جلس، إنما قال استوى على العرش، علا وارتفع واستقر وصعد. نعم.
وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم.
ما معنى أوله عسل؟ أوله عسل يعني حلو، يقول نحن نريد تنزيه الله، هذا معنى أوله عسل. وآخره سم، لأن النفي 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 نهايته إيش؟ النفي، العدم، نهايته العدم. نعم.
وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان من المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم.
نعم، طبعا بالنسبة لتكفير الجهمية الأوائل الغلاة الذين لا يثبتون لله أي صفة، هذا مما لا خلاف فيه بين السلف، مما لا خلاف فيه بين السلف أن الجهمية نفاة الأسماء والصفات كفار، ليسوا من 72 فرقة، وإنما وقع نزاعهم في المعتزلة الذين يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء دون الصفات، فبعض السلف أيضا ألحقوهم من حيث العموم ووقفوا في التعيين، وبعض السلف يقولون عنهم أنهم من 72 فرقة، وهو الصواب. نعم.
وهذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس، مقالة أهل السنة والجماعة، مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وأقر أن لله
لما يأتي إنسان ويقول: إن أخذت بيد الباب ففتحت الباب، ثم يأتي آخر ويقول: إن يد الفيل قوية، ثم يأتي آخر ويقول: إن يد جبريل عليه السلام غيب. طيب، هل الآن لما قلت يد الباب ثم قلت يد الفيل ثم قلت يد جبريل، هل يتصور عاقل أنه لا يفهم معنى اليد؟ كل إنسان سيفهم معنى اليد، لكن اليد بحسب المضاف إليه، فإن كان المضاف إليه معلوم الذات لنا علمنا كيفية اليد، إن كان المضاف إليه مجهولة الذات عندنا علمنا كيفية اليد. مثال آخر، لما أنا أقول لك وجه، كلكم ستعرفون معنى الوجه، فيس، رو، فرنسية، فهمنا. طيب، لما أقول لك وجه الأرض، لما أقول لك وجه الدار، لما أقول لك وجه المسألة، لما أقول لك وجه ابن آدم، لما أقول وجه النملة، لما أقول وجه جبريل عليه السلام، هل يتصور عاقل أن فهمنا كل هذه الكيفيات؟ لا، فالكيفية متوقفة على معرفة كيفية الذات، فمتى ما جهلت الذات جهلت الكيفية وإن فهمت المعنى. والله ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ ليس كذاته شيء، ليس كعينه شيء، ليس كقياسه شيء، ليس كشخصه شيء، هذا معنى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، فأنت تفهم معنى السميع معنى البصير لا تعرف كيف. نعم.
وأقر أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وذكر أشياء كثيرة إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب.
هذا كتاب مقالات الإسلاميين لابن الحسن الأشعري من أواخر مؤلفاته، كالإبانة، الإبانة من آخر ما ألفه، وفي ذلك رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مع بقايا عنده، لأن الرجل بقي 40 سنة على مذهب الاعتزال، وبقي سنين على مذهب الكلابية، لكن هذا الذي نقله عن السلف هي من مسائل الإجماع. نعم.
وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بالجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث قال: وقالت المعتزلة استوى على العرش بمعنى استولى.
من أول من قال استوى على العرش بمعنى استولى؟ المعتزلة، وتبعهم على ذلك من؟ الأشاعرة تبعوهم على ذلك. وقول الأشعري هنا قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم. طبعا كلمة جسم لم يرد نفيه ولا إثباته، ولكن المقصود هنا ليس بجسم كالأجسام المخلوقة المحدثة، ليس بجسم كما تظنه المشبهة، فهذا رد على مقولة معينة، ولذلك لا يجوز الإنكار على أبي الحسن، لأنه أراد بالنفي المنقول عن أهل السنة نفيا معينا. فالمشبهة يقولون جسم كالأجسام، والمعتزلة يقولون أن الله عز وجل ليس له ذات، وأهل السنة يقول له ذات تليق به. نعم.
وقال الأشعري أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: بل رفعه الله إليه. وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب فرعون موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أنه ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش.
كلام أبو الحسن في الإبانة كلام واضح وجلي، أن أول من كذب العلو هو فرعون. وأبو الحسن توفي سنة 21 و300 من الهجرة، يعني قبل أبي حامد الغزالي الذي توفي سنة 502 بأكثر من 180 سنة. طيب الآن لماذا الأشعرية يقلدون الغزالي ويتركون الإمام أبي الحسن الأشعري؟ إنه الهوى. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها. ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستوي على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية، بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها.
هذا كلام واضح جدا في إبطال كلام المعتزلة. كلام المعتزلة أولا محدث، ثانيا لا يستقيم، لأنه إذا قال إنه استولى على العرش طيب كان عند من حتى يستولي عليه؟ قال لا، استولى بمعنى القدرة والسلطنة. طيب هو قادر على الأرض وعلى كل شيء. نعم.
وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه: فإن قال القائل قد أنكرتم قولك.
طبعا أبو الحسن الأشعري انتسب إليه ابن فورك، وابن فورك خير من أبي المعالي الجويني ومن بعده، فإن ابن فورك ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين، وليس كالأشاعرة المتأخرين الذين ينفون الصفات الخبرية. كذلك الحافظ ابن عساكر كما هو منصوص في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. نعم.
فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا: إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع.
يعني كتاب الإبانة أقره من؟ ابن عساكر، وهو يعتبر من عمد الشافعية ومن عمد الذين ينتسب إليهم الأشعرية. طيب هو يثبت كتاب الإبانة، لماذا أنت تنفيه؟ يثبت لله العلو، لماذا أنت تنفيه؟ نعم.
وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، قد أحاط بكل ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أرضين ترفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: أي شيء معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية؟ قيل له: علمه، والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
يعني من تأمل سياق آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. فالآية واضحة أنها في العلم، لكن الجهمية هؤلاء يصيدون في الماء العكر، يتركون المحكمات: الرحمن العرش استوى، خافون ربهم من فوقهم، وأمنتم من في السماء، ويتمسكون بهذه التي لم يقل بتفسيرها على قولهم أحد من السلف. نعم.
والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد وما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف.
كلام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني في الرسالة أو في المقدمة واضح وجلي، لكن أهل البدع يفسرون كلام الله كما يريدون، فكيف لا يفسرون كلام العلماء كما يهون؟ نعم.
وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر أبو نصر السجسي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان.
وكذلك لأنهم لم يروا تناقضا بين إثبات العلو وبين الاستواء على العرش وبين إحاطة علمه بكل مكان، لكن الجهمية ومن وافقهم ظنوا التعارض فنفوا العلو ثم زعموا أن الله بكل مكان بذاته، وهذا قول بعضهم، وإلا بعضهم كما مر معنا يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني الامتناع والعدم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه،
وقال الذي يريد أن يعرف أقوال العلماء من السلف كما ذكرت ينظر كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه نقل عن جميع أئمة السلف ومن أتباع المذاهب المعروفين من الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمع طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر.
القرآن كلام الله حيثما تصرف، حفظته، كتبته، سمعته، فهو كلام الله. نعم.
وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
لا بد للمسلم أن يثبت الصفات لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، والتكييف هو جعل كيفية معينة للصفة، وأما التمثيل فهو تشبيه الصفة بصفة أخرى من الصفات الموجودة، والله جل وعلا لا يجوز أن يكيف صفاته أحد. نعم، هو له كيف، ذاته لذاته كيف، لصفاته كيف، لكن نحن لا نعلم، وهذا غيب. وأما التمثيل فهو تشبيه الله بالمخلوقات، فهذا كان يقول به الهشامية من الرافضة ثم انعدموا. نعم.
وقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
يعني حتى هؤلاء الذين ينقل عنهم شيخ الإسلام بن تيمية من السلف، هذه عباراتهم وممن تبعهم من الخلف. طيب أنتم لما تقولون الكلام، من سلفكم؟ ليس لهم سلف إلا الجهم بن صفوان، إلا ابن أبي دؤاد، إلا الجعد بن درهم وامثالهم. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة. وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته.
قال: مسائل الاعتقاد كلها إجماعية عند السلف كما ذكرت لكم وسبق بيان ذلك. نعم.
قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
عامة العرب المشركين كانوا يعبدون الله الذي في السماء، ولهم معبودات أرضية من الأصنام، كما جاء في الحديث الآخر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: فمن لرغبائك ورهبائك؟ قال: الذي في السماء. قال: لو أنك أسلمت لعلمتك دعاء تدعو به خير لك من هذه التي تعبدها. فأسلم الرجل فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول. إذا لما قالت الجارية هو في السماء، معناه أنه ترك ما كان عليه من الجاهليون. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
بعد هذه النقولات تبين لنا صحة تلك المقدمات التي أطلنا فيها الكلام وأخذنا من وقتكم، ولكن لا نستطيع أن نأخذ من وقت شيخنا الشيخ علي بن غازي التويجري حفظه الله ونفع به، لكن هذه الرسالة ماتعة، كما تبين لنا كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أجاب على المسألة الأولى، وهي مسألة وجوب إثبات الصفات والجزم واليقين بأن الله على العرش وأنه يجب على المسلم أن يعرف ربه بصفات الكمال، وما يجب عليه من النفي العام الوارد في الكتاب والسنة، وأن ما عليه الجهمية وما عليه الممثلة عقيدة باطلة، والحق بين الضلالتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على هذه العقيدة السلفية النقية الموروثة بالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وجزا الله الدكتور إبراهيم الطاهري على هذه القراءة، ولكم حسن الاستماع، وما كان في قولي من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وزلل فاستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد. في ثلاث جوائز بسرعة نعطيكم إياه، يلا. من يعرف في أي كتاب ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري إجماع السلف على إثبات الصفات لله عز وجل؟ أنت ما أخذت الكتاب هذا؟ أخذت شيخ يا في الإبانة. طيب أنت عندك الكتاب هذا؟ طيب عندك الكتاب هذا؟ إذن خذه هدية لك. يلا بسم الله. ما هو الكتاب الذي هو عمدة الفقه عند المالكية وفي مقدمتها بيان العقيدة السلفية؟ ها أنت ما جاوبت؟ قول. لا ما أخذت الهدية؟ تفضل. مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة الرسالة؟ أو مقدمة الرسالة. جميل. طيب سؤال مهم جدا وبه نختم إن شاء الله، ونقول إن هؤلاء الناس ينتسبون إلى البيهقي، الأشاعرة اليوم ينتسبون إلى البيهقي. طيب البيهقي في كتابه يقول إن الاستواء، يقول بمعنى العلو، انتبهوا الآن، والعرش على السماوات، فمعنى الآية أمنتم من على العرش، كما صرح بذلك في سائر الآيات. في أي كتاب ذكر هذا؟ قل. في الأسماء والصفات؟ لا، في الاعتقاد. تعال خذ الجائزة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. جزاك الله خير.